بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء الأخير من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنع باختصار المقنع. ووقفنا معكم عند كتاب الاعتكاف، هذا الكتاب الذي هو يعتبر من المباحث المستكملة للصيام، وقد أفرده العلماء بباب مستقل نظراً لأهميته ولتعدد مسائله كذلك. وعادة العلماء أيها الإخوة، بعضهم يقدم الاعتكاف على أحكام ليلة القدر، والبعض الآخر يقدم أحكام ليلة القدر على الاعتكاف، وبعض العلماء يفرد أحكام ليلة القدر بباب مستقل، وبعض الآخر يضمهم ضمن أبواب ماذا؟ ضمن أبواب أحكام الصيام. يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف أيها الإخوة مأخوذ من عكف الشيء يعكف عكوفا، وهو الملازمة والمكوث الطويل. ما هذه التماثيل التي أنتم ماذا؟ لها عاكفون، أي ماكثون وباقون. والملازمة أصلها المكث الطويل، وكما قال الله جل وعلا: ما هذه التماثيل التي أنتم لها ماذا؟ عاكفون. فالملازمة الطويلة تدل على ذلك، ومنه قوله: يعكفون على أصنام لهم. فالعرب أيها الإخوة كانت تعرف منذ العهد القديم أن الاعتكاف في الشيء هو ملازمته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الليالي ذوات العدد، كما جاء في حديث عائشة، بمعنى أنه يمكث مكثا في الغار من أجل التحنث والتعبد. وأما في الشرع فعرفه العلماء بعدة تعاريف، منها أنه لزوم مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص. فأما قولنا لزوم مخصوص، أي أنه مكوث على هيئة معينة يراد منها أمر معين، فأنت جلوسك في المسجد الفترة الطويلة لا يعد اعتكافا شرعا إلا إذا ماذا؟ إلا إذا استحضرته النية، وكان فيه القصد القربة والثواب وحصول الأجر، أصبح هذا اللزوم لزوما مخصوصا. فالذي ينام في المسجد ساعات طويلة هذا لا يقال عنه معتكف، والذي وعامل البناء الذي يعمل في بنيان المسجد لساعات طويلة هذا لا يقال عنه معتكف. إذن هو لزوم مخصوص في زمن ماذا؟ مخصوص، أو في وقت مخصوص، وهو الوقت الذي ينوي فيه المرء ماذا؟ الاعتكاف. وقد اختلف العلماء هل الاعتكاف يعني له وقت محدد، بمعنى من نوى اعتكاف ولو ساعة هل يصح أن يقال عنه معتكف، أو أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، أو أنه كل ما صح أن يقال فيه مكث طويل من دون أن يقيد بوقت معين هذا يقال عنه ماذا؟ اعتكاف. قال: من شخص مخصوص، أي من شخص مؤهل مشترط له توفر شروط ماذا؟ الاعتكاف. فمن الذي يصح منه الاعتكاف؟ من شخص يحمل شروط ماذا؟ الاعتكاف. هذا تعريف. أيضا من التعريف ما عرف به المصنف رحمه الله، وهو لزوم المسجد للطاعة والتقرب إلى الله. الاعتكاف أيها الإخوة له فوائد عظيمة ومنافع عظيمة. فمن فوائده أولا أنه مجال عظيم للذكر والطاعة والإقبال على الله عز وجل، كما أن من فوائده أن فيه استثمار الوقت لطاعة الله عز وجل، وفيه كذلك وهي الفائدة الثالثة الخلو به، وبه تكمل أعمال القلوب من الخشية والإنابة والخوف والوجل وعظيم التقرب إلى الله. من فوائده كذلك أن به لذة الطاعة والمناجات ومحبة التعلق به. من فوائده كذلك أن فيه البعد عن الرياء وقوة الإخلاص إلى غير ذلك من الفوائد. مناسبة أيها الإخوة باب الاعتكاف لكتاب الصيام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ومن باب الفائدة لم يرد في الاعتكاف حديث قولي مطلقا، وكل ما ورد من الأحاديث القولية فهي ضعيفة، كما نص على ذلك الإمام أحمد ونص على ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره كذلك، أن لم يأتي في الاعتكاف حديث قولي بفضل أو نحو ذلك. كل الأحاديث التي جاءت كان يفعل، كان يعتكف، اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف أيها الإخوة سنة مستحبة، إلا أن العلماء من باب الفائدة قيدوه بشروط، من أهمها أولا أداء الإنسان حق نفسه وأدائه كذلك لحق غيره. فلا يصلح أن تعتكف وأنت لديك أبناء لهم حقوق لم تؤديها، أو لديك حقوق تتعلق بالعمل، أو لديك حقوق أخرى من زوجة وأبناء وأهل وقرابة لم تؤدي حقوقهم. فمن شروط الاعتكاف أن تؤدي الحقوق وأن ماذا؟ وأن تحافظ عليها. ثم بعد ذلك بحيث لا يكون الاعتكاف فيه تفريط لتلك الحقوق. في إحدى السنوات أيها الإخوة قابلت أحد الأشخاص من منطقة من مناطق السعودية في الجنوب. لما جاء هو إمام مسجد، لما جاء العشر الأواخر ترك المسجد وانطلق إلى مكة، قال والله أنا سأعتكف فيها. فتكلمت أنا معه قلت له والمسجد من يديره؟ قال لا أدري والله من يديره، بل يصلي بهم أي أحد. أيها الإخوة هذا من تضيع الأمانة. أنت عندك أمانة وهي إمامة الناس، وقد تكون هذه الإمامة أفضل وأعظم حتى من اعتكافك، لكن للأسف الشديد بعض الناس أفقه وتقديمه للمصالح والمفاسد يدل على عظيم جهله. قال المصنف رحمه الله وهو الضمير يعود إلى الاعتكاف، أي معناه وحقيقته لزوم المسجد بنية التقرب، وهذا هو المشهور أيها الإخوة. فلا يشمل كما قال المصنف لزوم المسجد، يخرج بذلك البيت، فلزوم المكوث في البيت لا يعد اعتكافا، والمنزل ليس محلا للاعتكاف بل محله ماذا؟ المسجد. والدليل على ذلك قوله وأنتم عاكفون ماذا؟ قال في المساجد، دل على أن المساجد هي محل ماذا؟ الاعتكاف. وقال لطاعة الله، اللام هنا للتعليل أي لأجل طاعة الله. وهنا المصنف رحمه الله جعل الطاعة نكرة، قال لطاعة، لطاعة الله، دل على أن كل ما كان معناه أو يدخل في معنى الطاعة فإنه داخل فيه، من ذلك قراءة القرآن والتسبيح، ومن ذلك يعني الاستغفار، ومن ذلك ملازمة الذكر، ومن ذلك طلب العلم. إذا كان طلب العلم لا يحتاج إلى تنقلا، وقد ذكر جمع من العلماء أن طلب العلم والإخفاء والاعتكاف أمر عارض ليس بأساسي، وشرطه وقيده أن لا يشغل طلب العلم في التنقل ونحو عن معنى الاعتكاف الأصلي، وهذا ينبه عليه ماذا؟ أهل العلم. كذلك قوله لطاعة الله، يخرج بذلك أن يكون الاعتكاف لأمر الدنيا. وسننبه في النهاية والإخوة على أخطاء يقع فيها كثير من المعتكفين. الآن الاعتكاف أيها الإخوة في رمضان أصبح كما نبه العلماء في مؤلفات معاصرة، أصبح يشتمل على منكرات أحيانا، بل ويشتمل على محرمات، ويشتمل على تصرفات تدل على قلة الوعي والعلم الشرعي لدى كثير من المعتكفين، ممن تجدهم لا يهتمون بالنظافة ولا يهتمون بالاغتسال، وتجد أنهم يقضون الوقت الطويل في النوم وثلثين الوقت في القيل والقال ومتابعة التويتر والفيسبوك ومواقع التواصل والرد على كل واتساب يأتي والبيع والشراء، وشغل الوقت في الكلام الذي لا فائدة فيه. وهذا لا ينبغي على ماذا؟ على المعتكف. المعتكف ينبغي عليه أن يستثمر الوقت في طاعة الله، وأيضا أن يخفي العبادة. بعض الناس حتى في البروفايل عنده في الواتساب يعني يطلق إطلاقات تدل على أنه مشغول ماذا؟ إلى الاعتكاف. يضع هكذا صورة لزوم الاعتكاف، يا دنيا اعذريني فالجنة تناديني، ويضع تحتها أنا معتكف. لا ينبغي أيها الإخوة، يصل في العمل أيها الإخوة الإخفاء وعدم ماذا؟ الإظهار. والآن بدأ الأمر يتوسع من بعض الناس إلى أن دخل العجب والرياء وعقد مسابقات للمعتكفين، ودخلت الأمور إلى ما هو أعظم من ذلك. يا إخوة، الاعتكاف من اسمه اعتكاف، بمعنى خلو القلب والروح وتعلقها بالله واستثمار الوقت في الطاعة، هذا هو الاعتكاف. قال: وهو مسنون. مسنون أي مشروع. وأما الدليل على شرعيته فقوله إبراهيم عليه السلام: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أزواجه من بعده، وكذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ظاهر كلام المصنف هنا أنه مسنون في كل وقت، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه خاص برمضان، بدليل أن الاعتكاف ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام في رمضان، ولم يثبت أنه اعتكف في غير رمضان لا عنه ولا عن أصحابه. ولأجل ذلك قال أصحاب القول أن الاعتكاف خاص فقط بشهر رمضان. القول الثاني أنه عام في رمضان وفي غير ماذا؟ وفي غير رمضان. والدليل على ذلك أنه لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نذرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعتكاف في رمضان أو في غيره، وما قال له اجعله في رمضان، بل قال أوفي بنذرك، ولم يحدد. والعلماء أيها الإخوة حتى أكون معكم واضح قالوا الأكمل والأفضل أن يكون الاعتكاف ماذا؟ في رمضان، ولا بأس أن الإنسان يعتكف في غير ماذا؟ في غير رمضان، ولكن الهدي هدي من؟ هدي محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ويصح بلا صوم. الضمير هنا يرجع إلى الاعتكاف. قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول مذهب جمهور العلماء أن الاعتكاف يصح بلا صوم، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له ابن عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوفي بنذرك. فدل على أن الاعتكاف يكون بالليل ويكون ماذا؟ بالنهار. وجه الشاهد أن الليل لا صيام فيه، فلو كان الصيام شرطا في الاعتكاف ماذا؟ لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اعتكافه بالنهار. من الأدلة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه اعتكف في شعبان، وشعبان لم يكن فيه في ذلك الوقت أو ما ذكر فيه في اعتكافه أنه كان صائم، إذ لو ذكر ماذا؟ لنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صائما. ثم وهذا الدليل الثالث وهو مهم، قالوا الصيام أصلا عمل مستقل ماذا؟ على الاعتكاف، فلماذا يربط بين الاعتكاف وبين الصيام وكلاهما عمل مستقل يختلف عن الآخر؟ القول الثاني وذهب إليه الحنفية وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أو قول للمالكية نصره ابن القيم، أنه ماذا؟ أنه يشترط ماذا؟ الصيام في الاعتكاف. استدلوا برواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر صم واعتكف، وما ثبت كذلك عن عائشة السنة في المعتكف وهذا سنذكره ألا يخرج إلا لحاجة لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة، جاء عنها والسنة كذلك أن يصوم عن عائشة. والجواب التالي، أما حديث صم واعتكف فالرواية ضعيفة، أما قول عائشة فهو قول موقوف عليها، وقد خالفها ابن عباس في ذلك فقال ليس كما ثبت عن في أظن مصنف عبد الرزاق أو في غير بإسناد صحيح ثابت عن ابن عباس أنه قال ليس على المعتكف ماذا؟ من صيام أو من صوم. وعلى ذلك الراجح في أقوال العلماء أن الاعتكاف لا يشترط فيه ماذا؟ الصيام. قال ويلزمان بالنذر، أي الصوم والاعتكاف يلزمان، أي يصبحان واجبان بالنذر، فهو إن نذر أن يصوم وأن يعتكف لزمه ماذا؟ لزمه الصيام والاعتكاف. وهنا أصبح الأمر يرجع إلى حالتين، الحالة الأولى أن ينذر أن يعتكف يوما دون ماذا؟ دون الصيام، فيصبح الاعتكاف ماذا؟ واجبا. الحالة الثانية أن ينذر مع الصيام ماذا؟ الاعتكاف، فيصبح الصوم مقترنا فيه ماذا؟ بالاعتكاف. ومثال هذا قال لله علي أن أصوم وأن أعتكف. الدليل على هذا الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله جل وعلا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه. يقول المصنف رحمه الله ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة في كل مسجد. قوله يجمع يحتمل فيه ماذا؟ أمرين. الأمر الأول أن يريد المصنف بالتجميع هنا أنها صلاة الجماعة، فيكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه صلاة ماذا؟ الجماعة. وعلى ذلك لا يصح الاعتكاف في المساجد المهجورة ولا في المصليات ولا في البنزل ولا في غيرها، لا بد أن يكون المسجد تصلى فيه صلاة ماذا؟ الجماعة. الاحتمال الثاني أن يريد المصنف بالجماعة هنا هي الجمعة خاصة، فلا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه ماذا؟ تصلى فيه الجمعة، حتى لا يحتاج المعتكف أن يخرج إلى مسجد فيه ماذا؟ جماعة. وقد اختلف أهل العلم أولا في المسألة الأولى، وهي هل يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد تصلى فيه الجماعة أم لا؟ طبعا القول الأول هو مشهور المذهب وقال به جماعة من السلف، لا بد أن يكون المسجد تصلى فيه الصلوات المكتوبة، لأن هذا هو الاعتكاف ماذا؟ المشهور. وقد جاء عن عائشة أنها قالت لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. قبل ذلك الله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد. المساجد لا تطلق في الغالب إلا على ما كانت فيه ماذا؟ كانت فيه الصلوات التي تصلى فيها الجماعة. فالمساجد المهجورة والمصليات وبعض من يفعل بعض أفنية العبادة هذه لا تسمى مساجد على الإصطلاح. القول الثاني قول الشافعية والمالكية أجازوا أن يصلي في المساجد المهجورة التي لا يعني تقام فيها الصلوات الخمس. لا شك على أن القول الأول هو أقرب إلى الصواب. المسألة الثانية، اختلف أهل العلم أيها الإخوة، هل الاعتكاف مخصوص بالمساجد الثلاثة أم أنه يجوز في كل مسجد؟ القول الأول أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا قول طائفة من السلف، ومشهور قول الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، نصر ذلك في رسالة وفي كلام له على الاعتكاف، وكذلك له أشرطة بذلك، صرح أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ودليلهم في ذلك حديث حذيفة عن ابن مسعود عندما قال له أن ناسا اعتكفوا بين داره ودار أبي موسى، قال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث؟ قال له ابن مسعود لعلهم أصابوا ونسيت، أو ولعلك أخطأت وأصابوا. حديث ابن مسعود هذا يوليه صححه الشيخ الألباني وصحح رواياته، وأما غيرهم من أهل العلم فبعضهم إما أن يوقفه على حذيفة أو يضعفون الأثر في ذلك. قول الثاني هو صحة اعتكاف في كل مسجد لعموم ظاهر القرآن. وحديث لا اعتكاف قالوا لا اعتكاف كامل ولا أفضل ولا أكمل إلا في المساجد ماذا؟ الثلاث. والمسألة محتملة أيها الإخوة، يعني لكل من القولين قوته. قال إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد ماذا؟ بيتها. المرأة لها أن تعتكف، وقد ثبت عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن ماذا؟ اعتكفن. إلا أنها قال إلا أنه صنف قال ففي كل مسجد، أي ولو كان المسجد ماذا؟ مهجورا. لماذا؟ لأن وضع المرأة يختلف عن الرجل، والصحيح أن المرأة ليس لها أن تعتكف إلا في مسجد جماعة. لماذا؟ لأن الأدلة عامة، ولحديث عائشة وللآية وكل حديث التي جاءت وأنتم عاكفون في المساجد تستوي أن يكون الحكم فيه ماذا؟ للرجل وللمرأة. إلا أن أهل العلم قيدوا أيها الإخوة اعتكاف المرأة بقيدين. القيد الأول أمن الفتنة على نفسها أو أمن الفتنة على غيرها. اثنين وهو المهم، عدم تضييع حق زوجها أو حق من أوجب الله عليها أداء حقه. يعني لا يصلح المرأة تروح 10 أيام تعتكف بدون إذن زوجها أو مع تضييع حق زوجها وأبنائها ومن أوجب الله عليهم أداء الحق. قال هنا سوى مسجد بيتها فلا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها. والأحناف أيها الإخوة أجازوا لها أن تعتكف في مسجد بيتها، وأما الجمهور فقالوا لا اعتكاف إلا في المسجد المعروف. لماذا؟ لأن هذا هو فعل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني المسجد بيوتهن كنا موجودة، وكان بإمكانهن أن يعتكفن في كل امرأة في حجرتها أو في بيتها، ومع ذلك تركنا ذلك واعتكفنا في ماذا؟ في المسجد، دل على أنه هو محل الاعتكاف. قال ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة. قال من نذره هنا الهاء تعود على الاعتكاف، أي من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير الثلاث قال لم يلزمه. لماذا؟ لأن الله جل وعلا بين على أن الاعتكاف أو أن الرحالة لا تشد إلا للمساجد الثلاث، فهو لو نذر أن يعتكف في مسجد غير هذه المساجد الثلاث لا يلزمه ماذا؟ لا يلزمه السفر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد ماذا؟ الرحال. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه لا يلزمه الاعتكاف ويصح منه أن يعتكف في أي مسجد. فلو كنت أنت في مدينة الشارقة واعتكف ونذرت أن تعتكف في مسجد الشيخ زايد، قالوا لا يلزمك. لو اعتكفت في أي مسجد من المساجد قالوا يصح الاعتكاف ويقع. لماذا؟ لأن المسجد الذي أنت نذرت فيه يحتاج إلى شد الرحل، وشد الرحل لا تشد إلا لثلاثة مساجد. القول الثاني ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره، قال لو نذر أن يعتكف في أي مسجد وجب عليه شرعا أن يوفي بنذره. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أوفي بنذرك، وقال لذلك الرجل: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لمعذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. دل على أن الوفاء به واجب، وهذا الوفاء لا علاقة له بشد الرحل، لأن شد الرحل أيها الإخوة إلى المساجد غير المساجد هذا هو الشد الذي يكون للعبادة ولا وجه له ولا سبب له. أما الشد هنا فتعلق بماذا؟ بالنذر، فهو له سبب خاص، إذ لولا النذر لم يحصل هذا الشد. والحقيقة العلماء يقولون أيها الإخوة لا ينبغي له أصلا أن ينذر أن يعتكف في مسجد يتكلف مشقة أو سفر. يا أخي اعتكف في المسجد الذي بجوار بيتك وانتهى. يعني شو ما ميزة مسجد 200 أو 300 كيلو؟ نعم المساجد الثلاثة لها ميزة، غيرها فالمساجد كلها واحدة. قال وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه. قال المساجد الثلاثة طبعا أفضلها المسجد الحرام، هو أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، وفضائل البيت ومكانته معلومة لكم. ثانيا المسجد النبوي الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الصلاة، ثم المسجد ماذا؟ الأقصى. قال لم يلزمه، أي من نذر الاعتكاف أو الصلاة في غير هذه المساجد الثلاث لم يلزمه، وقد بينا الخلاف فيه. قال وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، إن عين المسجد الأفضل قال لله علي أن أعتكف في ماذا؟ في المسجد الحرام. قال هنا لم يجز ماذا؟ فيما دونه، لا يجوز له أن ينزل إلى ما دونه فيعتكف في مسجد المدينة أو في المسجد ماذا؟ الأقصى. وعكسه بعكسه، من نذر الأدنى فله أن يعتكف في الأعلى. من قال لله علي أن أعتكف في المسجد النبوي ثم بعد ذلك اعتكف في المسجد الحرام، قالوا أجزأه وصح. لذلك جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي فيها، أن أصلي في بيت المقدس. لاحظوا، قال إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا. فقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الرجل على أن الأصل أن يلجأ إلى الأعلى دون الأدنى، وأنه إن نذر الأدنى فله أن يرتفع به ماذا؟ إلى الأعلى. قال صلها هنا، ثم كر الرجل قال صلها هنا، كر الرجل قال صلها هنا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي له ما شئت أو افعل ما شئت. فكأن العلماء قالوا لا بأس بأن ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، لكن لا ينتقل من الأعلى إلى ماذا؟ الأدنى. واضح؟ طيب. قال ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل الليلة الأولى وخرج بعد آخره. هنا شرع المصنف الآن يتكلم عن وقت الاعتكاف. أنت إذا نذرت أن تعتكف متى يبتدئ وقت ماذا؟ الاعتكاف. الأصل أيها الإخوة أن الوقت الشرعي يدخل بدخول اليوم، ودخول اليوم عندنا متى يكون؟ بعد غروب ماذا؟ الشمس، ودخول صلاة ماذا؟ ودخول صلاة المغرب. فإذا اعتكفت أو نذرت أو نويت أو أن تعتكف في أول يوم من أيام رمضان، فلا بد عليك أن تدخل معتكفك متى؟ بغروب شمس آخر يوم من أيام شعبان، لأنه بغروبها تكون أنت دخلت في ماذا؟ رمضان. وسيأتينا توضيح هذه المسألة. قال: ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل الليلة. طبعا يدخل قبل غروب الشمس من الليلة الأولى من ليالي رمضان، يدخل معتكفه وهو أول الليالي. وقال: وخرج بعد آخره، ويخرج إذا غربت شمس آخر يوم من أيام ماذا؟ من أيام الشهر أو من الأيام التي هو حددها. فمثلا قال: أنا والله سأعتكف إلى يوم ماذا؟ الاثنين. فنحن نعلم على أنه يوم الثلاثاء يبدأ ماذا؟ بغروب شمس ماذا؟ يوم الاثنين. على ذلك يخرج من معتكفه قبل صلاة المغرب، أو يصلي المغرب ويخرج من معتكفه، لأنه إن انتظر لما بعد الصلاة فقد دخل عليه يوم ماذا؟ آخر. وهذا هو كلام المصنف. إذا أراد أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، قد اختلف أهل العلم. فمشهور سبب الاختلاف أيها الإخوة، السبب فيه هو اختلافهم في بداية العشر من رمضان متى تدخل. فمنهم من يقول أنها بليلة العشرين، ومنهم من يقول أنها بليلة الواحد من وعشرين. الاختلاف عند العلماء، وسأوضح لكم. القول الأول وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، إذا كان الاعتكاف في العشر أواخر، مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الجمهور أنه يدخل معتكفه عند غروب الشمس لليلة ماذا؟ 21. يعني لا تدخل عليه ليلة 21 إلا وهو ماذا؟ إلا وهو مسجد. لنفرض في ليلة 21، يعني أنت تذهب يوم 20 تنتظر غروب شمس ذلك اليوم، دخل عليك يوم 21، تكون أنت موجود في معتكف. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الليالي من رمضان، وهذا يكون في معتكفه ليلة 21. القول الآخر وقد ذهب إليه الليث وإسحاق، وهو قول كذلك ابن المنذر والأوزاعي، قالوا يدخل صبيحة 21، أي بعد صلاة الفجر، فيبيت مع أهله، وفي صبح يوم 21 بعد الفجر يدخل معتكفه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم دخل ماذا؟ معتكفه. ثم دخل معتكفه. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، طبعا حتى أوضح لكم، القول الذي يقول يصلي فجر يوم 21 ثم يدخل معتكفة، بمعنى أنه من بعد صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، هذا يوم 21 لا يدخل فيه، يدخل فيه مع صلاة الفجر. السبب في ذلك، هؤلاء تمسكوا بظاهر النص، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم 21 ودخل معتكفة، دل على أن بداية الاعتكاف لا تكون بعد صلاة ماذا؟ المغرب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مال على أن الدخول في المعتكف يكون في يوم العشرين، يعني صباح يوم 20 بعد صلاة الفجر يدخل، فتكون من ضمن الليالي ليلة 21، لأن هذا يعني قال به جمعا بين الأدلة. جاء في حديث سعيد أبي سعيد وأذكر لكم إياه، قال: فخرجنا صبيحة 20 فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة. وهذا يدلهم على أن دخوله كان في صبيحة يوم 20، فيكون في ليلة 21 داخلا ضمن معتكف. الشيخ الإسلام تيمية قوله يختلف عن الأول والثاني، والسبب في ذلك أن شيخ الإسلام نظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا بغض النظر عن ماذا، عن التوقيت. على هذا صباح يوم 20 صلاة الفجر يدخل ماذا في معتكفه، فتكون ليلة 21 دخلت عليه وهو ماذا، وهو في معتكفه. اختلف أهل العلم هل يستحب له أن يبيت ليلة العيد في معتكفه. طبعا كلنا يعلم أنه بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان يدخل اليوم الأول من عيد ماذا، الأضحى المبارك. اختلف أهل العلم، فالحنابلة قالوا يستحب له أن يصلي صلاة العيد ثم ينطلق إلى أهله. قول الثاني ومال إليه الشافعية والمالكية، وهو الراجح أيها الإخوة، أنه لا يستحب له ذلك. والدليل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل خرج من معتكفه بليلة آخر بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان ثم انطلق إلى أهله. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. لا، من أحكام الاعتكاف أن المعتكف لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، كما جاء ذلك في حديث أو في قول عائشة رضي الله عنها. وفي الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أو يحني برأسه فأرجله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخل إلا لحاجته. وهذا فيه بيان الإجماع على أن المعتكف لا يخرج إلا لحاجة. ما هي الحاجات أيها الإخوة؟ ذكر العلماء منها الطعام، إذا احتاج إلى الطعام والشراب. من الحاجات إذا احتاج عرضا إلى الدواء، هذه حاجة، ما يستطيع، أنت ألم، أنت صداع في رأسه، ما عنده بنادول، عرف كيف، ونحوها. إذا طرأ له طارئ احتاج أن يخرج لا بأس، ثم بعد ذلك يرجع إلى معتكفه. قال: ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة، لحديث عائشة المتقدم، ولأن هذه الأمور ليست بحاجة ضرورية، فشهود الجنازة ليست من الحوائج الضرورية، وهي غاية ما فيها من أعمال الصلاة، وكذلك عيادة ماذا، المريض. قال: إلا أن يشترطه، إذا اشترط ما لا بد منه فإن له ذلك عند أهل العلم. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبضاعة: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والعلماء هنا قاسوا حديث ضباعة في الحج على ماذا؟ على الصيام. على ذلك لو اعتكف الشخص أو نذر الاعتكاف، قال لله علي أن أعتكف 10 ليالي إلا إن توفي والدي أو مرضت أمي أو احتاجتني زوجتي أو دعيت إلى وجبة طعام عند أصدقائي أو. بعض العلماء يرون على أن الاشتراط لا يكون إلا في الأمور ماذا، الحاجية والضرورية، يعني لا اشتراط في أمور الكمالات أبدا، بل إنهم قالوا يبطل الاشتراط مباشرة. فلو قال المعتكف: لله علي أنا أعتكف 10 أيام إلا في يوم أو يومين أجامع به ماذا، زوجتي، فهذا لا يصلح، هذا يفسد اعتكاف. قال: أو إلا إن دعيت إلى وليمة دسمة ونحو ذلك فأجيب لها. لا، هذا لا يعني يعتبر اشتراط في أمر ليس لك يعني ليس به حاجة ولا ضرورة. لذلك الاشتراط قيده العلماء أن يكون لحاجة وضرورة. قالوا هنا فحضور الجنازة أو زيارة المريض أو الأكل في البيت هذه كلها تنافي الاعتكاف، فلو اشترط تجارة ونحوها وزيارة أصدقاء فلا. خالف في ذلك الشيخ الإسلام تيمية والإخوة، جاءت رواية من الإمام أحمد أن الشيخ الإسلام أصلا قال لا يصح الاشتراط، وهو قول الإمام مالك. والسبب قالوا حقيقة الاعتكاف أصلا لزوم المسجد والمكتفي، فإذا اشترط نافى ذلك الاعتكاف، وأصبح الاعتكاف مرهونا ومربوطا ومقيود، فهو ينافي اللزوم والمكوث في الشيء. والله أنا أعتكف بس أشترط أن أعود مريضا أو أزور أو هذا ينافي ماذا؟ معنى الاشتراط. وقول شيخ الإسلام تيمية له وجه من القوة، قال وإن وطأ في فرج فسد اعتكافه. لماذا؟ لأن الله يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقد نقل الإجماع على ذلك. قال ويستحب من شو استغلاله بالقرب، إيه ويستحب اشتغاله بالقرب. نعم يستحب أيها الإخوة للمعتكف أن يشتغل بالقرب من الطاعات والعبادات، وينوع في أنواع العبادات ما بين قراءة للقرآن وما بين ذكر وما بين صلاة وسجود وركوع وما بين يعني نصيحة وما بين قراءة لكتب العلم وما بين، يشغل وقته بالقرب. قال واجتناب ما لا يعنيه من القول والفعل. ينبغي المعتكف يجتنب كل ما لا يعنيه، فيجتنب الغيبة ويجتنب النميمة ويجتنب الفحش في القول ويجتنب كذلك الوقوع في أعراض الناس. لا شك على أن هذه الأمور محرفة في الاعتكاف وفي غيره، وفي الاعتكاف يتأكد الأمر. كذلك يجتنب ما لا فائدة منه. والله أيها الإخوة أنا تستغربون أنتم تجلسون عند بعض المعتكفين، هذا يتابع للدور الفرنسي وذاك يتابع للدور الإيطالي وذاك يشوف مباريات كاس العالم والثاني والرابع والخامس والسابع، يتابع الأخبار السياسية والتحليلات الاقتصادية والخامس يخوض في أمور السياسة، والرابع يتكلم ويناقش في قضايا العلم ويجادل. اذهبوا، أنا اعتكفت قبل يعني الحمد لله في المسجد الحرام وعشنا في جو ماذا؟ الاعتكاف، ورأينا من المخالفات الشرعية والأمور التي يندأ لها ماذا؟ يندأ لها الجبين، حتى أصبح الأمر ولا يدخل كما ذكرت لكم سابقا في باب من أبواب ماذا؟ الرياء. والله أتذكر مرة كنت في الكلام من 15 سنة، أنا ما كنت معتكف صراحة. المهم جئتنا بعد صلاة الظهر، وطبيعي أنت طول الليل قيام عندك، كنت نائم يعني وقت الصباح، وجيت صليت الظهر ودخلت الحرم أساس أني خلاص أمكت إلى الليل. فأتذكر اثنين من الإخوة جيت أريد أصلي، طبعا الكل نائم وذاك يغط وذاك يعني للأسف الشديد روائح حتى كريهة المسجد الحرام في أماكن المعتكفين، وهذا بادية عورته وذاك وضعه آخر وخامس كل واحد شيء، يعني تشعر على أن الاعتكاف بدأ يخرج عن ماذا؟ عن وضعه. وعلى فكرة هؤلاء بعضهم تستغرب من ينام من بعد الفجر، ينام كنت أنا معه من بعد الفجر ينام، يصلي الظهر ماذا؟ ينام إلى العصر. أي اعتكاف هذا؟ الشخص الذي ينام 5 ساعات في فندق ويأتي هو أفضل منك، أنت نصف اليوم كله نائم. الشاهد جئت أريد أنا أن أعطيكم القصة، جئت أريد أن أصلي، طبعا الاثنين من الإخوة كل واحد منهم باطح رجله ويتكلمون، فقلت لأحدهم يا أخي جزاك الله ألف خير، يعني لو تعدل من جلوسك، هذا نايمين ويتكلمون اثنين، قلت يا أخي لو تعدل من جلوسك يعني زحام أريد أصلي. قال لي يا أخي نحن معتكفين. يا أخي طيب معتكف شو أسوي لك أنا؟ شو المطلوب مني؟ قال لي أنت يا أخي جالس في بيتك وعند أهلك ومنبطح ومرتاح، ونحن هنا معتكفين، خلينا نرتاح يا أخي، شوف لك أي مكان. فاستغربت أنا من هذا، يا أبن الحلال أنت ما احتليت المكان، هذا أولا. ثانيا اعتكافك لا يجيز لك أن تمنع غيرك من الصلاة. قلت يا أخي الحرم حرم الله، المسجد مسجد الله، ما هو مسجدك ولا مسجد فلان حتى تقول لي اذهب صلي مكان آخر. قلت لن أصلي إلا هنا. المهم فالشخص الذي بجواري قال لا يا أخي هذا بيصدع لنا رأسنا، عبارة الله قلة حتى أدب، سولة مكان، أدت رجلة وصليت. فمن خلص الصلاة قال لي ما تقعد تروح، لأن في مجموعة من أصدقائنا يعني من الخارج ترى إحنا حاجزين لهم. قلت للحجز ما يجوز شرعا، يحجزون لأناس أصلا مش موجودين، يأتون إلى ماذا قبل صلاة المغرب ويدخلون معهم. للأسف وسائط حتى في الحرام. هذه من الأشياء التي لبها. وأنا أريد أن أرجع لكم إلى بعض المؤلفات المعاصرة الآن كتبت في أخطاء الصائمين وأخطاء المعتكفين. جزاه الله خير، يعني مشايخ الحرم المكي والمدني دائما ينبهون. والله يعني في صلوات القيام أذكر مرة الشيخ حسين آل الشيخ مرة، والقاسم مرة، حتى الشيخ صلاح الدير مرة، ينبهون معتكفين على مثل هذه الأخطاء. يا جماعة الخير استثمروا الوقت بدل القيل والقال وتضيع الوقت بالكلام. طبعا ناهيك عن الجلسات التي تكون في يهربون الأكل فيها وبالساعات الطويلة من بعد يعني القيام أحيانا إلى صلاة الفجر وهم يخوضون، هذا لا ينبغي. المعتكف يستثمر وقته وأيامه في طاعة الله، وفق الله الجميع المحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كان لديه أي سؤال أو استفسار يتفضل. خارج الموضوع مرة يعني ولا اتفضل. مدام أنت مسافر طول الوقت فلك القصر والجمع إلى أن ترجع. لا الجمع شوف أقول لك الجمع إذا احتاجت يجمع، لكن القصر أقصر من أن تذهب إلى أن ترجع. إذا احتجته هذا هو الأفضل حقيقة. لا إذا احتجت لا تجمع، حاول أن تقصر وخلاص، لأن الجمع أيها الإخوة له منافع وله أحيانا مساوئ. من مساوئه الجمع يكسلك من حضور أحيانا للمساجد، من الاختلاط بالناس، من تنسى أذكار كل صلاة بصلاة. فإذا ما احتجت الجمع لا تجمع، لا قصر أقصر. القصر لا يتحدد لا بأربعة أيام ولا 21 يوم، فأنت مسافر إلى أن ترجع. جزاكم الله خير.